وتوجه أبو عبيدة لفتح فلسطين. انطلق أبو عبيدة متوجها إلى فلسطين وحاصر بيت المقدس، ثم طلب من الحاكم أن يستسلم دون قتال. وبعد وقت قصير وافق أهل المدينة القدس على دخول المسلمين مدينته، على أن يعقد المسلمون معهم معاهدة أمن وسلام. إلا أن أهل المدينة اشترطوا أن يكون الصلح بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيا. عمر في طريقه إلى القدس، في الطريق مر عمر على مخاضة فخلع عليه وخاضه، فقال له أبو عبيدة: ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين؟ فعمر بن الخطاب فار وقال رضي الله عنه: أوه، لو قالها غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مشهد آخر من المشاهد الرائعة في هذه السيرة العطرة: عمر في ضيافة أبي عبيدة، ويصطرف أبو عبيدة عمر في بيته تلبية لرغبة عمر. وواصل أبو عبيدة فتوحات العظيمة في بلاد الشام واللاذقية، وقد أصبح قائدا لجيش الفتح الإسلامي، فتوجه إلى اللاذقية وكانت ذات حصول أبو عبيدة على فراش الموت، فقال لمعاذ: يا معاذ صلي بالناس. ثم ما لبس أنفاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلا ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. اللهم ارحم أبا عبيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان:
اللهم ارحم أبا عبيدة.
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثالث من سلسلة
أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. وذكرنا من شأن أبو عبيدة رضي الله عنه، فقد كان مثالا للإيثار وقدوة عظيمة، ورضي الله عن خالد فقد كان مثالا للشجاعة والتواضع وقدوة طيبة لكل جندي من جنود المسلمين، ورضي الله عنهما فقد قدم درسا لكل قادة المسلمين في كل زمان ومكان. وتوجه أبو عبيدة لفتح فلسطين. هنا مين اللي مسك قيادة الجيش بقى؟ في الجلسة دي انتقلت القيادة ببساطة جدا، في غرفة واحدة بين القائد والقائد انتقلت القيادة من هنا، أكنه بيسلمه جواب أو بيسلم عليه بإيديه، انتقلت ببساطة. لا بقى مجلس انتقالي ولا مرحلة انتقالية ولا لا فيش كلام ده خالص، جلسة صغيرة، كلمتين صغيرين: أنا لا أعمل من أجل فلان، أنا لا أقاتل من أجل عمر، مش كده؟ والله ما للدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد، كلنا في الله أخوة، يرحمك الله يا أبا عبيدة. كلمات يسيرة، تحس إن الموضوع سهل جدا، أسهل مما نتخيل. وانتقلت القيادة مباشرة لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. طبعا بقى أبو عبيدة بن جراح مش هيعمل زي حالاتنا خطة خمسية وخطة خمسية يبقى ماشي خمسة وخميسة، لا، مش هيهد اللي قبليه. أبو عبيدة لن يهدم ما كان قبله، لكن أبو عبيدة هيأسس على اللي قبله ويكمل. احنا وصلنا لغاية فين؟ لغاية دمشق، نكمل نشوف احنا وصلين لغاية فين دلوقتي. خلاص دخلنا على فلسطين، مين كان قائد في دمشق؟ كان خالد بن وليد. طب ماشي، احنا داخلين فلسطين، مين القائد؟ أبو عبيدة. خلاص اقلب الصفحة، اقلب الصفحة على طول، والعملية تمشي ببساطة على طول. يقعدوا في نفس المجلس ويخططهم ازاي مع بعضنا هنفتح فلسطين. انطلق أبو عبيدة متوجها إلى فلسطين وحاصر بيت المقدس، ثم طلب من الحاكم أن يستسلم دون قتال. مرش بقى يضرب نار ويضرب، مرش قال لك نحاصرها ونقول لهم يستسلموا لقداسة المكان. فطلب من الحاكم أن يستسلم دون قتال. وبعد وقت قصير، من الحصار، وافق أهل المدينة مدينة القدس على دخول المسلمين مدينتهم. كان القدس فيها نصارى، فوافقوا بعد كده على دخول المسلمين في المدينة، على أن يعقد المسلمون معهم معاهدة أمن وسلام. تضمن لهم حقوقهم المدنية والدينية بعد الفتح. النصارى في بيت المقدس قالوا بعد الحصار اللي اشتد عليهم ولم يتحملوه، قالوا خلاص احنا نستسلم، ولكن بشرط يكون في معاهدة أمن وسلام بيننا وبين المسلمين إذا دخلوا ديارات، يعني ما يهدوش الكنائس، ما يقتلوش الناس اللي استسلموا، وده شيء طبيعي. الناس استسلمت هندخل نقتلها؟ لا يمكن احنا لا نقتلها ولا نهد كنائسها. وافق أبو عبيدة على الصلح، إلا أن أهل المدينة اشترطوا أن يكون الصلح بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيا. أهل المدينة قالوا لا، احنا مش هنعمل الاتفاق مع قائد الجيوش، احنا عايزين مين اللي يجي يوقع الاتفاق؟ القائد العام خليفة المسلمين هو اللي يجي بنفسه يوقع اتفاق الصلح. طب ليه؟ لهم عارفين عدل عمر، عارفين صدق عمر، عارفين انصاف عمر رضي الله عنه، فعايزينه هو اللي يوقع عشان يضمنوا انه محدش راح يرجع في هذه الاتفاقية. طلب عمر بنفسه ان هو اللي يجي، هو اللي يستلم مفاتيح بيت المقدس، لما عرف عن عمر من عدل وزهد وتمسك بالحق. عند ذلك كتب أبو عبيدة رضي الله عنه كتابا إلى أمير المؤمنين يعرض عليه شرط أهل القدس ودعوتهم له بالحضور لفتح القدس وكتابة اتفاقية الصلح والأمان. أبو عبيدة ما خدش قرار من نفسه، ما قالهمش لأ عمر الخطاب مش جاي لكم، إحنا منتصرين وإحنا فتحين البلد وهناخدها، هناخدها، مش كده؟ مش كان ممكن يعمل كده؟ لكن أبو عبيدة ينتظر، الناس دي موافقة على الصلح، لكن عايز عمر الخطاب بنفسه هو اللي يستلم المفاتيح وهو اللي يوقع على اتفاقية الصلح. طب في مانع؟ ممكن أبو عبيدة مش عارف في مانع ولا فيش مانع، يبقى نعمل ايه؟ نعرض الأمر على صاحب الأمر، نعرض الأمر، نطرح الأمر على القائد، نقول والله يا لهم شروط، شروطهم كذا وكذا وكذا، انك تيجي بنفسك وتشوف رده ايه. قبل عمر الدعوة، عمر الخطاب لم يتكبر، بلاده جيشه فتح، كان ممكن يقول لهم لا اجي ايه، اجي لهم دول مهزومين دول مكسورين اجي لهم ليه؟ وكان ممكن عمر الخطاب ما يتحركش ويخليهم يجوا اذلة، لكن عمر الخطاب وافق على الدعوة، وده يدل على تواضع عمر رضي الله عنه وبساطة عمر رضي الله عنه مع قوته وحزمه. فقبل عمر الدعوة وغادر المدينة مع نفر من أصحابه، مع نفر من أصحابه. عمر الخطاب يمثل إيه في الدولة الإسلامية؟ إيه يا أخوان يمثل إيه عمر الخطاب في الدولة الإسلامية؟ أمير المؤمنين، أكبر رأس في الدولة الإسلامية، أكبر رأس في الدولة، خليفة المسلمين، يعني ده الخليفة الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أعلى رأي وأعلى كلمة في الدولة. سافر من المدينة إلى القدس، مسافة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة جدا، يدخل في 1500 كيلو مع كم نفر؟ لا مش نفر، هي نفر من أصحابه، يعني مش واحد نفر، ديت مش إحنا هنجيبوا مثلا أنفار يشيلوا رملة وطوب، لا نفر يعني دول من ثلاثة كده الكام لغاية 10 مثلا، لغاية 7 لغاية 9 في الحدود دي. تخيل كده ان الخليفة ده مسافر المشوار ده معاه 19 تنفار، 10 تنفار يعني خليهم 30، ونتجاوز عن كلمة نفر دي، خليهم 30. طب هما 30 لما يمشوا المسافة دي كلها مش عرضة ان هما يتقتلوا من اي حد قاطع طريق؟ مش ممكن اي حد يتعرض لهم؟ ممكن ببساطة جدا. لكن انظر لقوة وشجاعة وشهامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتواضع عمر. تخيل بقى لو عمر في عصرنا كان من هنا للقدس اتقفل، اتقفل، كانوا حطوا من كل متر ومتر عسكري 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 عسكري، كل العساكر اللي عندنا كانوا حطوهم على الصفين من هنا للقدس، من كل عسكري وعسكري يحطوا عسكري، يحطوا عسكري يرشقوا عساكر من هنا للقدس. وشوف بقى المشوار هياخد قد ايه، ده هياخد على جمل، يعني حاجه بتاع بال يعني بالبطيء قوي 15 يوم، 15 يوم تخيل مساكين العساكر لما توقف 15 يوم في الشمس ويجي عليهم الظل ويجي عليهم الشمس ويجي عليهم الظل 15 يوم وممكن ما يقدرش يوزع عليهم اكل فيسيبوهم ميتين يا عيني في الشوارع كده اللي يديهم بسكوته واللي يديهم لقمه واللي يديهم كوبايه ميه واللي واللي مش كده. بعد كده عمر بن الخطاب ينزل بطياره على القدس المساكين دول يا عيني بقى حرق دمهم وجت لهم ضربه شمس واللي مات منهم مش مشكله واي عربيه عايزه تعدي من السكه ديت مقفوله عشان عمر الخطاب معدي ممنوع الدنيا كلها راح توقف. تخيل ان حركه الكره الارضيه هتتوقف عشان عمر الخطاب يعدي. ما حصلش الكلام ده ابدا. ده نفر من اصحابه خدهم مع بعضهم كده هوت على كام جمل وشقوا طريقهم في الصحراء. في الصحراء حراسة مشددة ولا أسلحة ولا 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 وده ليه ست جيوش برة عمالة تحارب وتضرب فتح ست جبهات على الأقل يعني أعداؤه كتير ولا شوية ياما جدا ومرتدين لسه بقاياهم موجودين ومنافقين لسه موجودين وقطاع طرق موجودين والخونة كتير ممكن واحد يدفع لأي خائن ويقتل عمر وتبقى انتهت القضية. لكن عمر بن الخطاب لا يبالي بهذا كله قوة وشهامة وشجاعة وتواضع ونفر من أصحابه وسلكوا طريقهم إلى بلاد الشام. يقول مع نفر من أصحابه قاصدين بيت المقدس وهناك استقبله أبو عبيدة رضي الله عنه قائد الجيوش. أول ما وصل هناك استقبله أبو عبيدة رضي الله عنه قائد الجيوش وده طبعا من الأدب إن الخليفة جاي مين يطلع يستقبله؟ أعلى رأس موجودة هنا مين دلوقتي؟ أبو عبيدة يبقى هو اللي يطلع يستقبل مباشرة. فخرج استقبله على مشارف البلد بره قبل ما يدخل البلد كمان فاستقبله على مشارف البلاد وده يدل على حبه واحترامه وتقديره وتوقيره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرج له بره البلد يستقبله حتى يدخل معه البلد. وهناك استقبله أبو عبيدة قائد الجيوش وقد وصل عمر راكبا جملا. عمر جاي السفر ده كله راكب ايه؟ جمل. مرتديا جلبابا مرقعا. راكب جمل ولابس جلباب مش بقى أبيض ومكوي ومش عارف ايه جلبابا مرقعا. طب وكان لابس ايه في رجليه؟ يقول وفي رجليه نعل سميك دون غطاء. مش لابس حذاء؟ لا ده لابس نعل سميك دون غطاء. يعني نعل سميك دون غطاء؟ عارف انت اللي بيسموه عندنا الشبشب؟ نعل كده هو حتة بس جلده فوق على الوش هو كده نعل سميك دون غطاء يعني زي الأبقاب بتاع زمان. عارف الأبقاب ولا ما حد يسمع عنه؟ يعني زمان كانوا عاملين اختراع كده خشبة وفيها جلده ويتحط انت رجلك فيها وسموها أبقاب تدخل بقى الحمام ومش عارف ايه. فاكره انت حاجة طبعا؟ تخيل هو ده حاجة سميكة وفيها جلده لابسها يمسك الغطاء ده يمسك رجليه بسيور وخيوط من الجلد الغليظ. يعني حاطط النعل ده في رجليه كده نعل حاطه بس تحت وربطه تخيل ربطه بدبار وخيوط وجلد ربطه عشان ما يقعش منه. ايه المنظر؟ يعني حته جلده كده اهو لزقها في رجله من تحت وقام جاي ربطها. هو ده النعل اللي كان لابسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كانش بيبدل بقى مع كل جمل يلبس بدلة حسب لون الجمل؟ لا طبعا. هو زي واحد لبسه عمر الخطاب نعل واحد لبسه عمر الخطاب بيهتمش بزخارف الدنيا بقى وجلباب مرقع وعلى جمل ولابس نعل سميك مربوط بسيور خيوط. هو ده كان ثوبه وهيئة عمر وراكب جمل. الجمل ده بقى في عهد عمر ده كان بقى فيه مدنية وخلاص بقى فتحوا بلاد الروم ومش عارف ايه. بلاد الروم دول اوروبا افرنج يعني. تخيل بقى الاوروبيين دول بيلبسوا ايه؟ ملابسهم شكلها ايه وزينة وزخارف يعني زي ما تقول التقدم والتكنولوجيا واضحة قوي عندهم ايامهم. يعني ملابس ليها منظر معين وزي معين والناس ما عادتش تركب قوي جمال. يعني السائد اصبح الخيول بقى يركبوا خيول. الجمل ده يعتبر بقى ايه من العصر القديم شوية. عمر بن الخطاب جاي راكب ايه؟ راكب جمل محتفظ بالأصالة. جمل لابس ثوب مرقع مش شاغل باله ده مقطوع ولا مش مقطوع. ما وقفش قدام المراية لما ينزل محطش بقى كريمات ودهن في راسه وعمل في رجله مش عارف ايه، لا لا مش مهتم بالمناظر دي خالص. وده ايه خلي بالك، وده خليفة المسلمين لا جايب واحد يصرح له ولا واحد يلبسه ولا واحد يلمع له الحذاء، لا 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 مش جايب حاجة من دي خالص، مفيش الكلام ده خالص. عمر الخطاب طلع زي ما هو كده، زي ما هو ركب على الجمل بتاعه وشق طريقه في الصحراء 15 يوم 20 يوم ماشي عمال ما يوصل بالسلام. يوصل بقى شعره منكوش ولا متساوي؟ اكيد منكوش ومتغبر، صحراء ورملة ولا ما كانش فيه هوا؟ مش معقول في ال 15 يوم دول ما هبتش عاصفه؟ مش معقول الهدوم ما اصفرتش؟ مش كده؟ انت ما تلبس قفطان ابيض وتمشي شويه في الصحراء، ولا تروح البحر بلاش تمشي في الصحراء، صحراء ايه؟ انت ما تقدرش تمشي في الصحراء دلوقتي، وتمشي شويه على رمله تبص لنفسك اتطربت واتغبرت واتعفرت، مش كده؟ طب ده 15 يوم هيوصل القدس شكله ايه؟ خدش حمام سخن ولا حمام بارد اول ما وصل القدس؟ لا، على طول قابله ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه. يقول: قد وصل عمر راكبا جملا مرتديا جلبابا مرقعا وفي رجليه نعل سميك دون غطاء يمسك رجليه بسيور وخيوط من الجلد الغليظ، واستقبل عمر عند قرية الجابية القريبة من دمشق، يعني استقبل برا مش جوه المدينة، برا كتير. استقبله رجال القيادة في الجيش قبل ما أبو عبيدة يقابله كمان، قبل مين؟ قبل قيادات الجيش، طلعوا له برا خالص قرب دمشق عشان يستقبلوه ويدخلوا بيه على فلسطين ويقابلوا أبو عبيدة في فلسطين. فخرجوا لقيادات الجيش، قيادات الجيش كانت طبعا ايه يعني قاعدين في دمشق بقالهم مدة، ولما قعدوا في دمشق كانوا لسه فاتحين دمشق، مش لما فتحوا دمشق كان فيه غنائم، الغنائم دي كانت عبارة عن ايه؟ ملابس بقى وزينة وزخارف وخيول وسيوف وحاجات أمتعة التي كان يستخدمها الروم، فلما فتحوا دمشق خدوها ولبسوها، فالأبهة بقى ظهرت عليهم. لبس بقى ايه؟ هدوم مستوردة من بلدها، هدوم مستوردة، لبسوا الهدوم بتاعتهم الملابس الفخمة هذه. فخرجوا لاستقبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد خرجوا على ظهور الخيل. الأول كانوا بيركبوا ايه؟ جمال، دلوقتي راكبين ايه؟ خيول. أول تغير شافوا عمر رضي الله عنه، طلعين له راكبين خيول. خرجوا على ظهور الخيل يرتدون الملابس الفاخرة، فلما رآهم عمر على هذه الحال قال: أهكذا تقابلون أمير المؤمنين؟ أهكذا تقابلون أمير المؤمنين وأنتم في طرف الأعاجم وأبهتهم؟ خد بالك بيعيب عليهم إيه؟ بيعيب عليهم إيه؟ بيقولهم أهكذا تقابلون أمير المؤمنين بالمنظر ده؟ وأنتم في طرف الأعاجم وأبهتهم؟ لابسين ملابس الأعاجم وطلعين تقابلوا أمير المؤمنين بالمنظر ده؟ يستنكر عليهم تشبههم في ملابسهم بهؤلاء الذين كانوا من قبل. افترض ان احنا مطلوب مننا نتشبه بالقوم ولا نخالفهم؟ نخالفهم. الملابس دي كانت ملابسهم هم ومشهورة عندهم، لكن المسلمين خدوها، لكن غنائم من حقهم ان هم يلبسوها، ولا حرج ولا حرمة في ذلك. لكن عمر رضي الله عنه حريص على وضوح الهوية الإسلامية، إنك أنت تبقى شكلك مسلم، شكلك أول ما أشوفك بزيك أعرف إنك مسلم، أول ما أشوفك بزيك أعرف إن أنت مسلم. هل النهاردة ممكن إنك أنت تميز واحد عن واحد؟ أنت النهاردة مش صعب جدا إنك تميز المسلم من الكافر، بل صعب إنك تميز الولد من البنت. أحيانا تبص ما أنتش قادر تميز ده ولد ولا بنت، ده مربي شعره وهي مربيه شعرها، لا دي قص شعره وهو قص شعره، لا دي لابسه بلوزه زي اللي هو لابسها، لا دي لابسه بنطلون زي اللي هو لابسه. طب مين الولد ومين البنت؟ حاجه بقت صعبه، بقى فيها مشقه. لا ده عمر رضي الله عنه ما بيتكلمش على كده، ده عمر بيتكلم رضي الله عنه على الملابس، ازاي لبسته ملابس الاعاجم وكمان مش مكسوفين؟ مش مكسوفين، طالعين تقابلوا بيها امير المؤمنين. طبعا غضب جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خد بالك ما تجاوزش بقى، ما قالش مش مهم، ما قالش مش مشكله، ده احنا لسه فاتحين بلاد الروم، دول منتصرين، دول كذا دول كذا، اتغاضى. لا، الحرص على الهويه الاسلاميه، لازم تظهر بدينك، لازم تتميز بدينك بشكلك بهيئتك، لازم. هم ليه في اوروبا بيقولوا الواحد لو كان ملتحي تدين لازم يحلقها، ده إرهاب. ولو كان ربي دقنه كده يعني شبابي ومنظر خلاص مفيش مشكلة. ليه؟ حرب لما يمثل المظهر الديني. ليه المرأة في أوروبا النهاردة بتتحارب؟ عشان لابسة نقاب، لأنه بيمثل شعيرة من شعائر الدين، يمثل هوية. أي واحدة منتقبة في أوروبا دي مسلمة مباشرة، لا بديل لا كلام آخر. واحدة منتقبة في أوروبا تفتكر دي إيه؟ أرثوذكس؟ مش ممكن طبعا، دي مسلمة، لأن الهوية واضحة. يريدون حرب هذه الهوية. عمر بن الخطاب كان حريص على أن هوية المسلمين تفضل زي ما هي، لا تتأثر ولا تتغير. مش معنى أن احنا بقى عندنا أموال وعندنا ملابس وعندنا كذا وعندنا وكذا نحن نتنازل عن ديننا ومبادئنا وقيمنا وأخلاقنا ومذاهبنا وأفكارنا وأشكالنا. لازم نحافظ على هويتنا، من شكلك لعقيدتك لفكرك لدينك لازم تحافظ عليه. عمر الخطاب يقول: أهكذا تقابلون أمير المؤمنين وأنتم في طرف الأعاجم وأبهتهم؟ لقد أفسدتكم الفتوحات. الفتوحات أفسدتكم الدنيا، لما فتحت عليكم أفسدت أخلاقكم، أفسدتكم الفتوحات وأفقدكم المال مظاهر المسلمين. كتر الفلوس نسيتكم مظاهر المسلمين، خليتك تجيب البنطلون الفلاني والفنيلة الفلانية اللي خليتك ما تدققش. مش مشكلة، دي بتاعت كافر دي بتاعت مسلم، بقيت بتهتم بأي مظهر جميل وخلاص، مظهر كافر مظهر مسلم ما بقيتش تهتم. يقول: أفقدكم المال مظاهر المسلمين وغير نفوسكم ما أنتم فيه من طرف ونعيم. الطرف والنعيم اللي أنتم فيه غير نفوسكم، ما بيتوش عندكم زهد. كان الصحابة مشهورين بالزهد، مشهورين بالتقوى والورع، بص كده لقى إن ده مش مظهر الزهد. لا، الملابس دية والأباهة دية والفخفخة دي مش بتاعت الزهد، اتغيرت لكثرة الأموال. وغير نفوسكم ما أنتم فيه من طرف ونعيم، لقد نسيتم عفة الإسلام وغافلتم عن اتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم أشاح عنهم غبا، أشاح عنهم بوجهه هكذا وهو غبان مش عايز يبصلهم. تخيل لما يقولون الكلام ده يقوم جاي مضاير وشه مش عايز يشوفهم. دول القادة، دول اللي فتحوا، دول اللي انتصروا، مش عايز يشوفهم. شكلهم اتغير، هيئتهم اتغيرت، أفكارهم خايف لحسن تكون اتغيرت. هو دلوقتي بس الشكل الخارجي هو اللي اتغير. ولذلك احنا لازم نكون حريصين على هويتنا. هوية المسلم لازم تبقى واضحة، لازم تبقى أرزة. المسلم يتمسك بلحيته، يتمسك بثوبه، يتمسك بأخلاقه، يتمسك بكلماته، حتى يكون متميز بين الناس. عمر في طريقه إلى القدس، عمر في طريقه إلى القدس بعد ما رأى من الجند، وطبعا أشاح عنهم بوجهه، ما عجبوش المظاهر دي والمناظر دي، فأشاح عنهم بوجهه غضبان مما رأى من تغير. خد بالك التغير اللي عمر شافه، تغير في الشكل، في الهيئة، الملابس. يعني هم لبسوا ملابس فضفاضة شوية، ملابس جميلة شوية، مش هي ديت الملابس اللي احنا متعودين عليها، مش هي ديت يعني الدنيا اللي احنا كنا يعني بنتركها ونهملها. النهاردة الدنيا بقت لها قدر ومكان ومحتلة لدرجة ان احنا نلبس ونبقى في أبها. فغضب عمر رضي الله عنه وتوجه إلى القدس. وصل عمر في كوكبة من أصحابه وقادة جيشه إلى القدس، وعندما اقترب من المدينة أشار عليه بعض أصحابه قائلا: اترك جملك هذا يا أمير المؤمنين واركب حصانا، إذ لا يليق أن يراك البطرق والقساوسة على حالة أعرابي قادم من قلب الصحراء. اسمع بس عشان تعرفوا بيقولوا إيه القادة، قادة الجيش ومش عارف ايه، تلموا حوالين عمر الخطاب كوكبة بقى. خلاص وصل، اهتموا بيه والتفوا حوله، فمشين الى بيت المقدس. قبل ما يوصلوا بشوية فواحد منهم بيكلم مع عمر بن الخطاب، بعض اصحابه بيكلم بيقول: اترك جملك هذا يا امير المؤمنين. اترك الجمل بقى ده اللي جاي 100,000 كيلو ولا حاجة، اركنه على جنب خليه يستريح. اترك جملك هذا يا امير المؤمنين واركب حصانا، إذ لا يليق أن يراك البطرق والقساوسة على حالة أعرابي قادم من قلب الصحراء. رأيكم فيها حاجة الجملة دي؟ ده حاجة؟ سيب جملك عشان ما ينفعش ما يليق ان يراك البترخ والقساوسه في صوره اعرابي جاي من قلب الصحراء. كان يمدحه عمر ولا بيزمه؟ ده بيزمه. ده العمليه بقت مظهريه مش كده؟ مهتمين بايه؟ مهتمين بالمظهر. لا وكمان عايزين يركبوا الحصان، يعني مش كفايه ان هم ركبوا الحصنه او لبسوا الملابس اللي فيها القبهه، وعايزين كمان يغروه ويعمل زيهم ويركب زيهم. والمبرر عندهم ان ما ينفعش القساوسه، شوفوا بالمظهر ده قساوسه بقى لابسين حرير وبقين سلطان وعاملين وعاملين، بس كل ده في النار مش كده؟ لابس ايوه عبايه سودا ومليانه سلطان، هيدخل بيها النار سلطانه دي كلها في النار والعياذ بالله. فليه ليه اهتمام بالمظهر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيب جملك، اطرق جملك هذا واركب حصانا، اذ لا يليق بك ان يراك البطرق والقساوسه، يعني في شكل اعرابي قادم من قلب الصحراء. طب ما هو فعلا جاي من قلب الصحراء، وهل يعيبه ان هو قادم من قلب الصحراء؟ لا يعيبه انه قادم من قلب الصحراء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعها ولم يعلق عليها، مش كل شويه يعلق يعني كده، يعني ممكن لا يصل الى ما يريد، مش كل شويه هيعلق عليهم، ولكن هذه الاشياء تتركن على جنب شويه، تتركن على جنب وبعدين يتحاسب عليها بعدين، الحساب يكون لها وقته، اركنها دلوقتي، مش كل غلطه هنحاسبك عليها، مش كل غلطه هنحاسبك عليها، في اخطاء هنعديها لكن نتحاسب بعدين. فهذه كلمه شديده في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه لانه مخلص لله عز وجل، ولان هذا في شيء من الاهانه لشخصه، فهو تحملها وتحمل هذا الاذى. تقدر انت وانت انت في حجمك وشكلك تتحمل هذا الاذى؟ ما بالك بقى ده كان امير المؤمنين ويتحمل؟ كان ممكن يقول لهم ولا كانش ممكن؟ كان ممكن يحاكمهم كلهم ولا مش ممكن؟ كان ممكن يحاكمهم، ولكن عمر بن الخطاب لا يفكر في الدنيا، لا يفكر في زخارف الدنيا ولا رتب الدنيا، فعدى الموضوع طالما ما فيهوش اهانه لدينه عدى. فسكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فركب عمر بضع خطوات، بضع خطوات يعني ركب على الحصان خطوه اثنين وفار رضي الله عنه: نزلوني نزلوني. ثم صح قائلا: انزلوني وهاتوا جملي، انزلوني وهاتوا جملي. يا عمر الخطاب ما بيحبش يركب الخيول ولا ايه؟ عمر الخطاب خايف يركب الخيول؟ لا طبعا، مش ممكن، مش ممكن طبعا. قال: انزلوني وهاتوا جملي. فلما ساله الناس عن سبب ذلك قال: ان الحصان يرقص في مشيته. عمر الخطاب مش عاجبه الحصان فيه، بيقول لك الحصان بيرقص في مشيته، يعني الحصان ماشي متدلع من الاخر، يعني الحصان ماشي ماشي متدلع، ماشي ناعم الحصان، مش ماشي خشن، مش ماشي زي الجمل، لا ده ماشي حبه حبه وماشي يترقص وهو ماشي مش نافع. يقول: يرقص في مشيته. يرقص في مشيته يعني حتى مش عاجباه مشيه الحصان، ماشي بيرقص في مشيته. نقول سبحان الله، امال لو جه وبص للشباب اللي بيرقص في مشيته هيقول ايه بقى؟ ده احنا عندنا دلوقتي شباب يرقص في مشيته. طب وده ينفع؟ اذا كان عمر حريص ان الحصان يمشي محترم، يمشي زي البني ادمين، يمشي زي راجل، يمشي راجل، ما يمشيش كده، ما يمشيش بهذه يعني الليونه والرخاوه، ما يمشيش كده، يبقى فيه قوه. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا مشى كان كانما يتصبب من جبل، مشى قويه، مشى سريعه، مش يمشي بقى ماشي في السكه يتطوح على جنبه. شوف انت كده الشباب وهو ماشي، بلاش الشباب، شوف الاخوه الافاضل وهم ماشيين، تبص ده الاخ ماشي يتنطوح على الاخ ده، يتطوح على الاخ دوت، مش كده؟ اكنهم مش قادرين يمشوا، اكنهم عندهم بيري بيري في رجليهم ولا في عضلاتهم، مش عندهم كساح، مش قادرين يمشوا. بص ده يقع على ده وده يقع على ده، الاخ كده اخ طري، ما ينفعش، لازم الاخ يبقى ناشف، لازم يكون عندك خشونه، ما ينفعش الاخ يبقى كده هو يعني في ليونه. لا، في فرق بين البنت والراجل، في فرق بين البنت والراجل، الاخ اخ، ده الاخ اشد من الراجل كمان. مفترض يبقى انت عندك قوه، مش تبص ايه الاخ يبقى تزقه كده يتزق، يجي يمشي يقع مش قادر يمسك نفسه، ما ينفعش كده. لازم يكون في شجاعة ويكون في قوة ويكون في صلابة. صلابة في كلامك وانت بتتكلم ما يمنعش أبدا. وانت أخ مثلا عندك 11 سنة 12 سنة مثلا اتكلم كده، هو زي الرجالة، وقف زي الرجالة وتعامل مع الناس الكبيرة راجل. ما انت راجل ولا انت لسه 11 سنة خلاص ده بقى راجل؟ ولو لسه ما بقاش راجل يتعود انه يبقى راجل، مش يبقى كده زي الأطفال لسه ويبقى زي البنات. لا، احنا عايزين الإخوة يتغيروا، عايزين الرجالة الجداد والشباب الصاعد يبقى شباب ناشف، شباب قوي، شباب عنده صلابة وعنده جلد وعنده قوة وعنده تحمل، مش يبقى كده عنده ضعف وانهيار وفتور وكسل ورخاوة. لا، لابد يكون في خشونة في كل شيء حتى في كلامه. ما يبقاش الأخ كده هو في كلامه في مثلا رخاوة في الكلام أو في خضوع في القول. لا، لابد من القوة. اتكلم، اتكلم زي الرجالة، اتكلم بقوة، اتكلم بوضوح حتى لا تؤخذ عليه هذه الأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب على الحصان خطوتين ولقى الحصان بيرقص، أنزلوني أنزلوني وهاتوا جمري، أنزلوني وهاتوا جمري، لأنه مش متعود على كده، مش متعود على كده. حصان بيرقص وعمر فوقيه، يبقى الحصان هيرقص بعمر، يبقى عمر أكنه بيرقص. طبعا عمر مش ممكن، مش ممكن يظهر بالمظهر ده، الراجل راجل. ما ينفعش تظهر بمظهر انك شبه البنات او انك متدلع او انك فافي او انت بسكوت او انت نواعم او انت مالكش في الرجوله. ما ينفعش الكلام ده، انت راجل راجل، لازم تبقى خشن بكل المعايير وكل المقاييس، لازم، لانك انت قدامك مسؤوليه كبيره. هو انت اللي هتحرر بقى بيت المقدس ولا نجيبه حد من جنوب افريقيا؟ لازم انت. ليه ما تبقاش انت؟ ليه ما تبقاش انت القوي؟ ليه ما تبقاش انت المتين؟ والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. لازم القوه والنشاط ده. عمر الخطاب رضي الله عنه قال انزلوني واتوا جمري، الرجوله في المشيه والخطوه والكلام، مش الميوعه، الرجوله في خطواتك في كلماتك في تعاملك مع الكبير ومع الصغير، تكون راجل راجل وانت مع الكبير ومع الصغير، راجل في كلامك، راجل في حركتك، راجل في تصرفاتك، راجل في افكارك ومفاهيمك. لابد ان تعتمد مبدا الرجوله والنضج. عمر يضرب المثل تلو المثل لأصحابه فيكون قدوة طيبة، لا ترغب في نعيم الدنيا، فبين يديه السلطان والجاه لكنه يتعفف عنه ويبين للناس أنه، خد بالك بقى، عمر بيأصل قاعدة مهمة جدا لا شيء لها اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله، لا شيء له اعتبار غير تقوى الله والعمل الصالح، لا شيء له اعتبار. فيش أي شيء في الدنيا ده له اعتبار غير حاجتين، العمل الصالح وتقوى الله، هم دول لهم اعتبار. لكن جاه وجاهة مال سلطان أي شيء ليس له اعتبار، لا شيء له اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. أنت هتنجو من النار بأعمالك الصالحة بإذن الله، بأعمالك الصالحة تنجو من حر الشمس يوم المحشر، تنجو من المرور على الصراط بأعمالك الصالحة. يؤتى المرء يوم القيامة نور على قدر عملي، على قدر عملي، مش كده؟ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور ده جاي من إيه؟ النور ده هو قدر عملك. أعمالك الصالحة كثيرة تؤتى نور عظيم، أعمالك قليلة تؤتى نور قليل، حتى إن الرجل لا يؤتى نور على قدر إبهامه، يعني نور قدام صبعه الصغير بتاع رجليه، قدام صبعه كبير ده على قدر إبهام نور، يبقى قد إيه النور اللي تحت رجلك ده؟ تخيل لما الدنيا تبقى ضلمة وانت شايف قدامك 2 سنتي تقدر تجري بسرعة؟ الله، وانت شايف 2 سنتي خطوتك شكلها ايه؟ 2 سنتي، مش كده؟ لكن لما يكون نور قدامك آلاف الكيلومترات هتجري براحتك. ولذلك الناس تجري على الصراط كالريح منه قبليه البرق، واحد يمر على الصراط كالبرق، واحد يمر كالريح، واحد يمر كأجاويد الخيل. منين؟ من النور اللي معاه، معاه نور كتير منور قدامه بيجري. لكن واحد نوره على قد إبهامه ده يقف ويقع، يقف ويقع على الصراط وتخطفه الكلاليب ويسقط في النار والعياذ بالله، وتخدشه الكلاليب يتخربش ويتعور. تخيل، ده على قدر ايه؟ على قدر النور، على قدر الأعمال. إذن الأعمال مهمة، لا شيء لها اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. شوف عمر بيأسس إيه، أصل عظيم جدا، فيش حاجة في الدنيا دي له قيمة إلا حاجتين اتنين بس، عملك الصالح وتقواك لله سبحانه وتعالى. تعمل أعمال صالحة بإخلاص، تعمل أعمال صالحة وإنت خايف من ربك عز وجل، وإنت بتتقي الله سبحانه وتعالى تفعل ما أمرت وتترك ما نهيت عنه، لا شيء له اعتبار في الدنيا غير العمل الصالح وتقوى الله. شوف الأصول. عشان كده بقى مش مشكلة إن هو جاي بثوب مرقع، ولا جاي راكب جمل، ولا راكب ولا لابس نعل شكله إيه، مش ده اللي له اعتبار. الناس مش بتتقاس بكده. للأسف النهاردة لما تيجي تقيم واحد تقول أنا هقيمه هوزنه، هتوزنه إزاي؟ هتشوف لابس إيه، لابس ساعة بكام، لا لابس حذاء بكام. يعني بني آدمين النهاردة بقى بتقيم بالأحذية، بالأحذية. لابس النهاردة أنت حذاء ب 300-400 جنيه، يبقى أنت راجل لك قيمة، لك قيمة يا نهار، لك قيمة بالحذاء، بالموبايل، بقت لك قيمة بالحاجة التافهة دي. لكن لا شيء لها اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. يبقى بقى لها تام بقى بشكل الموبايل شكله ايه، ولا الحذاء شكله ايه، ولا الثوب شكله ايه. مش معنى كده ان انا بقى هلبس شوال مخروم وكلام من ده، لا، هتلبس برضه هدوم كويسة ونظيفة، لكن ما هياش اللي شغلاك، ما هوش ده الموضوع اللي في دماغك. انت في دماغك موضوعات تانية اهم، لكن هتلبس وتستر عورتك وتعيش في المجتمع مفيش مشكلة، لكن ايه اللي شغلك؟ العمل الصالح وتقوى الله، ده اللي شغلك. تنام وتصحى عايز تعمل اعمال صالحة، تتقي الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في نفسك، في اهلك، في اخوانك، في ذريتك، تتقي الله عز وجل. لا شيء له اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. في الطريق مر عمر على مخاضة فخلع عليه وخاضها. طبعا مشهورة القصة دي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر في السكة على مخاضة. يعني ايه مخاضة؟ بركة مي، بركة مي. تخيل ان الرئيس معدي وفي بركة مي في السكة، ايه ده، ناس ونشفوها؟ مش معقول، دول بيسفلتوا الارض من جديد، بس اللي ظهر بركة المي دي ما سفلتتش. المهم عد على بركة مي، هيعمل ايه عمر الخطاب في بركة المي دي؟ هيحاكم الناس؟ هيموتهم عشان ما شالوش بركة المية؟ خلع حذائه ونعله، المسكين الغلبان النعل ده اللي ما فيهوش حاجة، بنعله وشوية خيوط، خلعه ونزل المية وعدى خاض المخاضة. طبعا حاجة عجيبة، ايه ده، بساطة، تواضع، تواضع. موضوع مش في باله خالص، الناس شايفاه، الناس مش شايفاه، يعني هنعمل ايه، انا هعطل المرور عشان اعدي من الناحية التانية، خلاص عدي بركة المية دي وخلاص. خلع حذائه وقام جاي خاض المخاضة وعدى. فقال له أبو عبيدة: ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين. يعني ما أود الناس تشوفك كده هو بتعدي في بركة المية، يعني يقولوا إن إحنا مش مقدرينك، أو إحنا مش محترمينك، أو إن إحنا مش مدينك قدرك ومكانتك، سيبناك تعدي في المية، أو أنت نزلت في المية منظر مش يعني إيه، مش حضاري أو مش اجتماعي، منظر ما يليق بأمير المؤمنين. ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين. عايز أمير المؤمنين يظهر بمظهر أفضل، بمظهر في يعني عزة، أو فيه كبرياء، أو فيه ظهور، أو فيه أبهة. عايز يظهر أمير المؤمنين بمظهر يعني فيه وقار كبير، عزة والفخار والمهابة والوقار والحاجات دي كلها بتيجي إزاي؟ هل الإنسان بملابسه وبحذائه وبشكله بياخد الهيبة والوقار؟ ولا الهبة والوقار دي ربنا بيقذفها في قلوب الناس، بيقذفها في قلوب الناس بعبادتك وطاعتك. ممكن واحد بص تلاقيه أشعث أغبر، لا يؤبه له، لا أحد يهتم به، وتجد له مكانة وله وقار ما 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 أحد يتخيل، ما أحد يتخيل. كان في واحد من التابعين كان اسمه عجيب، اسمه فروخ، اسمه فروخ، مش كده؟ السلطان لما كان يدخل فاروق ده الحرم كان يكهرب، كان يقف، كان يبطل طواف مهابة له. وده عالم، عالم من علماء المسلمين، مهابة له كان يقف السنة لما فاروق يعدي. كانش فاروق ده يروح لحد من السلاطين، كان هم اللي يقولوا. انت تبص في وصفه بص له قصير القامة، أسود البشرة، معوج الأقدام. بص لك ده العالم ده اللي الناس كلها بتقف له، هو ده مهابة. بإيه؟ بالدين. بالدين الإنسان لما يتمسك بالدين ينال العزة والشرف والمكانة العالية. بالدين القرآن أمر عجيب، إذا أردت الدنيا فعليك بالقرآن، إذا أردت الآخرة فعليك بالقرآن. في ناس بالقرآن في الدنيا بيعلوا وبيبقى لهم مكانة ولهم وجاهة ولهم وضع في الدنيا، بياخد وجاهة. طب في الآخرة ممكن يبقى لك وجاهة أعظم ومكانة أعلى. اقرأ وارتقي ورتل وهتكسب في الآخرة، هتكسب في الآخرة. لكن الحساب اللي عايز الوجاهة والمظهر والشهرة في الدنيا ممكن ياخدها بالقرآن، ولو عايزها في الآخرة هياخدها بالقرآن. الناس الأذكياء الذين عندهم الفطنة يعملون للآخرة، يطلبون الآخرة. لماذا؟ لأنه لا شيء لها اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. المهم أنه خاض المخاض، وعمر بن الخطاب طلعت منه، أبو عبيدة بن الجراح طلعت منه وقال له ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب طبعا إيه اتنرفز بقى خلاص، مرة جاي من قعر الصحراء ومرة جاي من البادية ومرة دي كمان ما أود أن يراك الناس هكذا يا أمير المؤمنين. ودي من أبو عبيدة بن الجراح كده كتير قوي الكلام ده، الناس بتتغير. فعمر الخطاب ثار وقال رضي الله عنه أوه لو قالها غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. يقول له لو واحد غيرك قالها، خد بالك تهديد ووعيد، أوه لو قالها غيرك أبا عبيدة، يعني لو واحد غيرك اللي قالها كنت عملت فيه، لجعلته نكالا لأمة محمد، كان مثل بي وكان خلاه عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هي الموضوع غلطة كبير أول الدرجة دي. انت شايف ان الدنيا هي اللي بتدينا القيمة، انك شايف ان لما تلبس حلو وتعدي حلو وتركب ركوبة حلوة بقى انت لك قيمة. لا، القيمة ما بتجيش كده، القيمة تأتي ما عندك من تقوى ودين وورع. قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كنا أذلة لما كانوا عرب بادية، ما كان إسلام وما إيمان، كانوا أذلة، كانوا يقتلون بعضهم البعض، يعتدون على حرماتهم، يفعلون ويفعلون من الفواحش والمنكرات. كنا أذلة فأعزنا الله بإيه؟ مش بملابس، مش بالزخارف، مش بالدنيا، بهذا الدين. إذن الدين هو سبب العزة، تمسكك بالدين هو سبب النصر، هو سبب العز، هو سبب الفخار، هو سبب السمو، هو سبب الارتقاء. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لو أنت ابتغيت العزة في شكل، في هيئة، في لبس، في ركوبة، في سكن، في منصب اجتماعي أذلنا الله. مش دوت سبب العزة، لا، سبب العزة الدين، تمسك بالدين تصبح عزيز، لك قدر، لك مكانة، لك مهابة. طبعا كلمة كبيرة، ورد عليه عمر الخطاب أيضا رد قوي، قال أوه لو قالها غيرك أبا عبيدة. ودوت يدل على يدل على حب أبو عبيدة، حب عمر لمين؟ لأبو عبيدة، حب شديد جدا لدرجة أنه هو كان ممكن ينكل به، لكن للحب العميق الذي بينهما لفت نظر، شد ودلي بس. أوه لو قالها غيرك أبا عبيدة، دي كفاية أوي. قوله لو واحد غيرك قالها بس، التهديد ده كفاية أوي على أبو عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة شخصية رقيقة، قلب نقي سليم صافي، بيفهم لما تتقاله كلمة زي دي يبقى فهمها بسرعة. لكن انت تفضل تهدد وتقول ولا حاجة تحصل، بلد. لكن الصحابة كان عندهم نشاط وحيوية وذكاء وفطنة وقلوب حية، عشان كانت بتتأثر بالإشارة. يكون له أوه لو قالها غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، يعني انت تستحق كذا، لكنها فوتها لك، تركها لماذا؟ لما بينهما من حب ومكانة. لكن بين له إحنا إزاي بنبقى عزة، إزاي بننال الفخر والمجد في الدنيا بالدين، بالدين لا بغيره. ثم أردف قائلا إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. نعم، لا شيء له اعتبار غير العمل الصالح وتقوى الله. عمر في ضيافة أبي عبيدة. مشهد آخر من المشاهد الرائعة في هذه السيرة العطرة. عمر الخطاب بعد ما عدى مخابة المية وسمع اللي سمعه من الجنود وشاف اللي شافه منهم وشاف اللي شافه وسمعه من أبو عبيدة، من أبي عبيدة، فعايز بقى يختبر أبو عبيدة، عايز يختبر أبو عبيدة الآن. هو كده قلق، حس إن أبو عبيدة بيقول له يعني كنتش حايز الناس شوية في المية والبركة والطينة تراب المظهر، خاف لحسن يكون أبو عبيدة اتغير. خد بالك الصحابة بيحبوا بعضهم جدا جدا، ولذلك لما يحس إن واحد اتغير أو واحد اتأثر أو واحد يتزبزب يخاف جدا عليه ويحاول يطمئن عليه، يطمئن عليه. أنت النهاردة لما تحس إن أخوك غاب، إن أخوك كده شكله اتغير، ولا بتسأل عليه ولا بتهتم بيه، المفترض إن احنا نهتم ببعضينا، كل واحد يهتم بأخوه. معانا بعض الشباب بيصلي في المسجد، حد منهم مجاش، حد منهم بدأ يغيب في الصلوات، حد منهم بدأ يغير تصريحة شعره، حد منهم بدأ يغير طريقة ملابسه، حد منهم بدأ يلبس انسيانات وسلاسل، حد منهم غير موبايلاته وغير نغماته. لازم انا افكر ايه اللي بيحصل، ولا هي نعديها كده؟ مش حتى بتوع الفيزياء بيقول لك لكل فعل رد فعل، مش كده؟ لكل فعل رد فعل. ده غير تسريحة شعره ليه؟ ليه؟ هل انت تقولي على تسريحة شعر حرام؟ ماشي خلاص مش حرام، انت مش فيها حاجة، لكن غير تسريحة شعره ليه؟ اكيد وراها حاجة، اكيد وراها حاجة، يمكن بنت الجيران عجبته يا اخي، مش يمكن؟ محتمل. حسن نفسه، عجبته نفسه، قال لك اما غير تسريحة شعره، وبدأ يغير الكريم ويحط بقى الزيوت والدهون ومش عارف ايه، حط سباخ وسبلة في راسه عشان شعره يطول، خبالك غير تصنيع الشعر، غير ملابسه عشان يبقى شاب شيك، شاب جنتل، شاب أورجينال، عشان ينفع برضه فيه في وسط الشلة. ما لازم تفهم التغير ده بيحصل ليه. لما هو كان محترم وبيصلي بنطلونه كويس ومقصر بنطلونه، فجأة جه بنطلون جديد، بنطلون وصل للأرض بيجر، مش هتقصر بنطلون قدام شوية، مش هتقصر بنطلون بابا هتزعقلي، مش هتقصر بنطلون بابا هيصرخلي، مش هتقصر بنطلون. وبعدين هنفضل احنا وراك في ايه؟ مش مخليك ما تقصرش البنطلون، في ايه؟ اكيد في حاجة، اكيد في حاجة. عايز اقول لازم ندور على بعضينا ايه اللي بيحصل فينا، عشان كده ناس كتير بتسقط من وسطنا ومنحسش بيها. تفتكر اللي كان ماشي معاك دوت وفجأة نزل في الشارع يشرب سجاير على الامة، ده من اول مرة؟ لا، ده في مراحل كتير في السكة بس انت ما خدتش بالك، في تغير كبير حصل في السكة وانت ما خدتش بالك، عشان احنا ما بندورش على بعضينا. ولذلك احنا لازم ندور على بعضينا، اي تغير يحصل فينا نسأل بعضينا هو ايه اللي بيحصل. عمر الخطاب اول ما سمع بس كده من ابو عبيدة رجع عنه بيقول له ما اود ان يراك الناس هكذا يا امير المؤمنين. قال لك هكذا؟ هو هكذا في ايه؟ هي هكذا فيها ايه؟ ايه المشكلة اللي نازل في المية؟ في ايه؟ ايه اللي غير؟ الكلام بدأ يتغير ليه؟ في ايه؟ وهو بيحب ابو عبيدة ومن حبه لازم يسأل عليه ولازم يطمئن عليه. بس هيسأل مين؟ هيسأل الجند؟ الجند لابسه ملابس الأعاجم وركب الخيول والموضوع مش عاجب عمر، يبقى لازم يوصل بنفسه ولازم يبص بنفسه ولازم يطمئن بنفسه على صاحبه، لأن دوت كان من أوائل اللي أسلموا. أبو عبيدة، أبو عبيدة ده من الأوائل، من الستة اللي أسلموا في أول دفعة مع أبو بكر الصديق رضي عنه. إذا الصحبة دي مهمة جدا، خايف عليها عمر، لازم يطمئن بنفسه. يعمل ايه؟ طلب الضيافة، قال له عايز ابيت عندك النهاردة. لا هينزل في فندق فلسطين ولا في سيسل ولا في سان ستيفانو، لا ده عايز ينزل عند ابو عبيدة في البيت، في بيت ابو عبيدة. نشوف البيت شكله ايه. عمر في ضيافة ابو عبيدة رضي الله عنه. ويصرف ابو عبيدة عمر في بيته تلبية لرغبة عمر. إذا من اللي طلب؟ عمر. تلبية لرغبة عمر، يعني زيارة متابعة شخصية. عمر الخطاب راح يعمل ايه؟ رايح يعمل زيارة متابعة شخصية، رايح بنفسه يدور في بيت ابو عبيدة في ايه. زي بالظبط ما تكون كده، هو رايح بيت اخ من اخوانك ويكون علاقتك بيه وطيده جدا والمودة والمحبة قوية جدا، بتدخل مثلا على مكتبه تقول له تسمح لي ادور وابص وافتش، يقول لك اتفضل. تقلب انت بقى في الكتب، تشوف كتاب فكر مش مظبوط، شريط مش مظبوط، ممكن تقلب في الموبايل بتاعه، تستأذن تقلب في الموبايل بتاعه تشوف ايه الرسائل اللي جايه، ايه شكلها، مش يمكن بيراسل كذا او كذا، نشوف الارقام اللي معاه، ارقام مين، دي بنت خالتي ودي بنت عمتي، هي عيله كبيره قوي كده ليه؟ لازم نعرف الموضوع ماشي ازاي، مش كده؟ لازم يكون في متابعه من جوه، ايه اللي بيحصل. نبص كده هو على اوضته، الله ايه الصور انت معلقها دي، احنا مش التزمنا وبين اخوه، ايه لازمه بقى بتاع المصارعه ده، وايه لازمه المغني ده، وايه لازمه المغنيه ديت، قصدي بتاعت اخويا ومش قادر اشيلها من البيت، وانت ما عملتش حاجه من يوم ما التزمت، مش قادر تغير حتى اوضه نومك. يبقى لابد من ايه؟ من البحث والتنقيب. عمر الخطاب طالب زياره في بيت ابو عبيده جوه البيت، عايز يشوف العمق الاستراتيجي للتغيير في ايه، التغيير وصل لغايه فين، وابو عبيده بالذات ليه؟ للموده والمحبه، خايف عليه، عشان كده رايح يدور وراه ويشوفه هو اتغير ولا لسه ما اتغيرش. بالك راح يشوفه هو اتغير ولا لسه ما اتغيرش، بس الكلام قلقه لما قال له ما اود ان يراك الناس هكذا، قلق، قال في ايه، الكلام اتغير ليه، النبرة دي مش نبرة آخرة، دي نبرة دنيا، دي نبرة مظهر، مش دي النبرة اللي احنا تعودنا عليها. ولذلك عمر بن الخطاب يطلب زيارة أبو عبيدة في بيته، مش بقى في غرفة القيادة ولا في غرفة العمليات العسكرية، لا لا لا، في البيت، عايز يروح للبيت. طبعا لبى طلبه، فضل عمر أبو عبيدة بن الجراح بقى مش رح يجري بقى يغير أساس البيت وغير معالمه ويفرش الارض كذا ويزرع ولد بلاستيك، لا لا لا، عمر الخطاب ابو عبيده مش هيعمل اي حاجه من دي. الزياره مفاجاه مفاجاه، قال له جاي لك دلوقتي اتفضل. طيب هيعمل ده ايه عمر في بيت ابو عبيده؟ فلما دخل داره لم يجد فيها الا فراشا متواضعا وسيفه يزين الجدار وقربه بها ماء يشرب منه ويتوضأ للصلاة. فابتسم عمر قائلا ألم تتخذ لنفسك أساسا غير ما أرى؟ إيه ده، هو كده الأساس خلص؟ مرة تانية دخل البيت شاف في إيه؟ بص كده، فلم يجد، لم يجد في داره إلا فراشا متواضعا، ما قالش سرير، ما قالش أوضة نوم أبلكار، مش كده؟ ما قالش اي حاجه، ولا ليش نعام ولا مراتب ومخدات، لا 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 لا، مفيش كلام من ده. فراشا متواضعا، يعني ممكن يكون مرتبه محشيه ليه مرميه في الارض، هو ده الفراش المتواضع. طب وايه تاني؟ وسيفه يزين الجدار، مش حاطط صور بتوع المسارعه على الحيطه، لا ده حاطط سيفه، شد السيف ويروح يحارب. لكن انت تبص بتاع المسارعه وتعمل ايه؟ تروح تشيل حديد، تروح تمص قصب، راح تعمل ايه؟ هتعمل ايه انت بالصوره المتعلقه؟ فطبعا بص لقى السيف متعلق على الحيطه، وقربه بها ماء، قربه، عارفين قربه؟ قربه فيها ماء، يعني حاجه كده جلد وفيها ميه، بيعمل ايه بالميه دي؟ بيشرب منها ويتوضى منها للصلاه، وخلص الاساس بس كده. واحد يقول لك انا مأجر شقه مفروشه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجة، يعني ما فيهاش دورة مية، يقول لك فيها، ما فيهاش نور، يقول لك فيها، ما فيهاش مثلا بطانية، يقول لك فيها، ما فيهاش ثلاجة، يقول لك فيها، ما فيهاش، الله، أنت عايز إيه تاني؟ ما كده تمام قوي، مية مية، أنت عايز إيه؟ دخل البيت، لقى فيه سيف متعلق على الحيطة، وفراش عيني كده متواضع، وقربة يشرب بها الماء ويتوضأ منها للصلاة، فيش حاجة تانية؟ يفتش يمين، يمكن عامل سرداب تحت الأرض، حارس في اوضه نوم، ولا يمكن عامل في الدور العلوي مثلا انتريه وريسبشن وسفره وحاجه للضيوف، يمكن مفيش، ما فيش غير ديت، ما فيش غير دي. فعمر ابتسم رضي الله عنه وقال: ألم تتخذ لنفسك أثاثا غير ما أرى؟ بيتأكد مالكش بيت تاني رديف، يعني ما انت ممكن تعمل بيت الاستقبال وبيت تاني تعيش فيه بقى وقفين نغنغة والفهفهة والرفاهية والرخاء في بيت تاني. لا لا لا، مفيش بيت تاني، هو بيت واحد، وهي الأساس ده يدوبك حاجة بسيطة ينام عليها وقربة مية والسيف متعلق بس كده. قال: ألم تتخذ أساسا غير ما أرى؟ قال أبو عبيدة، اسمع بقى، اسمع أبو عبيدة بيقول إيه: ما بي حاجة إلى غير ما ترى، ما بي حاجة إلى غير ما ترى، أنا مش محتاج حاجة أكتر من اللي أنت شايفه. رأيك؟ يعني ممكن بني آدم يعيش بالإمكانيات البسيطة دي، ليس لي حاجة بغير ما ترى، هو دوت يدوبك اللي أنا محتاجه، حاجة بسيطة أنام عليها وسيف أقاتل بيه وأجيب رزق ومية أشرب وصلي وأتوضأ، بس ده اللي أنا محتاجه، هي دي الدنيا بالنسبة لأبو عبيدة. قال: ما بحاجة إلى غير ما ترى يا أمير المؤمنين، هذا يبلغنا المقيل، هذا يبلغنا المقيل. يعني هذا يبلغنا المقيل، هذا يبلغنا المقيل، يعني ده وصلنا الجنة، أي وصلنا الجنة، ركوبة سهلة. هذا يبلغنا المقيل بقى الحاجات اللي بتعقد. تخيل لو ان تخيل معين الموضوع ده بقى صعب جدا في الايام اللي احنا فيها دي، لكن تخيل لو ان الشباب يتزوج على مثل هذه الحالة، هل تبقى فيه ازمة زواج؟ يعني هو معلش، يعني العريس عايز ايه؟ مش عايز فراش وعايز قربة يشرب فيها شوية أكل ومش عارف إيه وخلاص، عايز إيه تاني؟ تخيل، ما يعتبر حاجة صعبة. أنا ما عارف، أنا عارف إن أنا بتكلم إيه في القرن الواحد قبل الهجرة أو أي حاجة من دي، لكن حاجة كانت بسيطة جدا وكانت سهلة جدا، يعني يسروا ولا تعسروا. التيسير كويس. أبو عبيدة بن الجراح عايش كده، عايش بليف قاعد نايم عليه وقربة مية والسيب بتاعه خلاص والحياة خلصت، ويقول هذا يبلغنا المقيل. وبعدين لو انت فكرت قلت كده الحاجه دي صعبه جدا وصعب ان حد يعيش بالطريقه ديت، هقول لك يا اخي افرض، افرض بعد الشر انك اتمسكت في كمين وحطوك في تخشيبه مثلا، يعني مثلا حطوك في اوضه حجز كده اهو وقعدوك فيها اسبوع، تفتكر يعني مكونات اوضه الحجز دي ايه؟ ما تفتكرش نفسك بقى في اسرائيل وهيحطوا لك سرير ومروحه وتكييف، لا، انت تعتبر نفسك هنا، مفيش حاجه هتنام عليها على الارض، والميه هتلاقي شويه ميه جنبك ودوره ميه جنبك، وبعد كده خلاص لا مروحه ولا تكييف ولا بوتاجاز ولا سرير ولا 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 ولا، وهتفضل قاعد الاسبوع حي ولا ميت. طب كمان اسبوع عشان انت مشاغب، حي ولا ميت؟ طب كمان شهر عشان انت مشاغب قوي، حي ولا ميت؟ حي. طب سنة، ايه المشكلة بقى؟ طالما سنة حي خليها 2 و3 و4 و5 وحي، مشكلة؟ بلاش بقى الحاجات دي. مش في ناس عايشة في قوبة واحدة وعايشة ولا مش عايشة؟ ماشي، الحياة صعبة ومشقة وعناء ومش عارف ايه، صعبة وعناء لان الدنيا من حوالينا صعبة، لكن لو كانت الدنيا كلها سهلة وبسيطة كده ما كناش نحس بالعناء ده. فأبو عبيدة رضي الله عنه بيته بسيط جدا ومتواضع جدا بهذه الدرجة، ده قائد أعلى للقوات المسلحة، قائد أعلى للقوات المسلحة، وبيته بالتواضع ده، قربة مية، سيف، حاجة نام عليها. فعمر الخطاب ابتسم لأن كده صح، صح كده، معناه أن أبو عبيدة مش متعلق بالدنيا. حطام الدنيا عند أبو عبيدة ثلاث حاجات: قربة مية وليها مصلحة، يصلي ويشرب، سرير ينام عليه حاجة على قد الحال، والسيف بتاعه يقاتل بيه سبيل الله. ايه تاني من الدنيا عند أبو عبيدة؟ خلاص مفيش حاجة. فعمر الخطاب ابتسم، يعني انت كده صح. فابتسم عمر رضي الله عنه وقال: يعني ألم تتخذ لنفسك أثاثا غير ما أرى؟ قال ما بحاجة إلى غير ما ترى. القناعة إنك تحس إنك مش محتاج حاجة، حس إن كده كويس، إن كده كفاية. صعبة مش كده؟ صعبة قوي إنك تحس إن قفطان واحد كفاية، إن بنطلون وقميص واحد كفاية، إن حذاء واحد كفاية. صعب. ده أنت ممكن تكون عايز موبايلين، ممكن واحد بكاميرا والتاني من غير كاميرا، واحد أعور والتاني بيشوف، مش كده؟ عايز تجدد، عايز تطور، عايز وعايز وعايز، مش كده؟ لكن أبو عبيدة رضي الله عنه ما بي حاجة إلى غير ما ترى، حاجة بسيطة خالص، مكونات الدنيا عنده بسيطة. فقال هذا يبلغنا المقيل، ده يوصلنا الجنة، وده اللي احنا عايزينه. الدنيا ما دخلتش قلبه، مش واضح ولا لسه ما وضحتش؟ الدنيا ما دخلتش في قلبه خالص، ملاش مكان. يقول له هذا يبلغنا المقيل، لأن الدنيا لو كانت في قلبه ما كانش اكتفى بقربة مية، كان جاب تلاجة، وكان جاب ديب فريزر، وكان جاب مش عارف ايه كمان وايه وايه عشان يتلج المية. ما هو مش عايز يشرب مية وبس، مية مثلجة، يبقى لازم يجيب ويجيب ويجيب ويجيب. لو دخلت الدنيا في قلبه ما كانش اكتفى بحتة السرير الصغير ده، ده كان جاب سرير أبلكار، وجاب له ملايات ابن عام وسفنج ومش عارف لحاف ايه، فايبر وفايبر، مش كده؟ ويفضل يبدع في الحاجات اللي هو هينام عليها ويستغطى بيها ويعيش فيها، في الاخر ينسى ان هو هيدخل التربة، هينام على التراب، التراب هيلفوه في حتة قماشة كده، هو بفتة بفتة بيضة، وهيلفوه يحطوه في التراب ويقفلوا عليه ويمشوا. لا سرير بقى ولا دلب ولا ولا ولا، كل الدنيا ديت هيسيبها فوق في الدنيا وينزل هو في التربة تحت. لو الانسان يحسبها قال ما بي حاجة إلى غير ما ترى، مش محتاج حاجة. هذا يبلغنا المقيل، قناعة إنك أنت ترضى، حاجة مهمة جدا إنك أنت ترزق القناعة، إن أي حاجة بسيطة تنفع، أي حاجة بسيطة تكفي، ده يدوبك يكفينا، ده يعدينا، ده يوصلنا، ده يؤدي الغرض. خد بالك البساطة دي، التواضع ده، الرضا، القناعة مهم جدا. هذا يبلغنا المقيل بأيسر ما يمكن. اسمع بقى الكلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر متعجبا: كلهم غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. إراك في هذا الوسام من خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمر بن الخطاب للقائد أعلى للجيوش، كلهم غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. شوف التاج ده، كلهم اتأثروا بالدنيا، كلهم الدنيا غيرتهم إلا أنت ما تغيرتش، قائد ما تغيرتش، نزلت من قائد بقيت جندي ما تغيرتش، رجعت تاني قائد ما تغيرتش، مش كده؟ خليك أنت النهاردة موظف عاجي، وبعدين جيت ترقية بقيت مدير، مساكين العمال اللي تحت إيديك هيتبهدلوا عشان أنت بقيت المدير، اتغيرت ما بقيتش أنت. أصدقائك هيقولك مش أنت اللي كنا نعرفك، حتى ممكن في البيت يقولك انت هتعمل علينا مدير ولا ايه، مدير ده في الشغل، حتى اتغيرت في البيت. تتغير في البيت وتتغير في العمل وتتغير بينك وبين نفسك، تحس ان انت بقيت مدير، ما ينفعش تقف جنب فلان في الصلاة، ينفع تقف برضو جنب عم فلان ولا عم فلان ولا الحاج فلان، ما ينفعش، انت المدير. تتغير، اخطر حاجة ان الانسان يتغير، وللأسف ان الناس بتتغير. تنجح تتغير، رزق يأتيك تتغير، منصب يأتيك تتغير، مكانة وجاهة تتغير، لكن المخلصين الصادقين المتجردين للعمل الأخروي لله سبحانه وتعالى لا تغيرهم الدنيا. أبو عبيدة رجل عنه واحد من هؤلاء، نموذج فريد. ولذلك عمر الخطاب متبسما منشرح الصدر يقول له: كلهم كلهم غيرتهم الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. كلمة طبعا رائعة من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب أراد أن هو يبني مسجد في المكان. يقول: ودخل عمر القدس وكثر عقد الأمان مع البطرق متعاهدا فيه بالحفاظ على تراث المدينة وكنائسها وحقوق أهلها المدنية. ودخل عمر كنيسة القيامة وحان وقت صلاة الظهر، فقال عمر: أريد أن أصلي. دخل الكنيسة كتب العقد مع القساوسة والبطارقة وسلموا المدينة خلاص. جه وقت الظهر وهو بيكتب العقد يعمل ايه عمر؟ ممكن يأجل الصلاة مش وقته يعني، هنكتب عقد هنستلم البلد أجل الصلاة شوية مش مشكلة. طب عمر يأخر الصلاة، أنا وقت الصلاة اقفل كل السجلات وقت صلاة وعايز أصلي، شوفوني مكان أصلي، أقطع جميع الشواغل حتى يقيم الطاعة والعبادة، لأن دي مصدر العز، دينك هو مصدر عزتك، لو أنت تمسكت بالدين يبقى هو ده مصدر العزة. للأسف أحيان كثيرة جدا تجد رؤساء بعض الدول وقادة وزعماء يروحوا مؤتمرات ويكون المؤتمر وقت صلاة الجمعة. قبلك كان في واحد هالك أني داخل في مؤتمر، المهم المؤتمر كان يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، فحضر المؤتمر وترك الصلاة، هو الله أعلم كان بيصلي كمان قبلها ولا لا، المهم أنه ترك الصلاة جهرا عيانا كده. جه تاني يوم كان السبت، اليهود امتنعوا من الجلوس في المؤتمر نهائي عشان وقت صلاتهم، واعتزلوا ومشوا وسابوه لغاية يوم الحد يكملوا المؤتمر. شوف الذل، شوف الذل، كل وهوان هو يسيب صلاته ويسيب دينه ويسيب عبادته عشان يقعد يعمل مؤامرة قصدي مؤتمر، وهم في تاني يوم يقولوا لا وقت صلاتنا ويسيبوا الصلاة، يسيبوه ويقوموا ويأجلوا المؤتمر لتالت يوم الحد ويحضروا المؤتمر وينفذوا المؤامرة، ويبقى هو خسر الدنيا ودين. طبعا هذه الأمور تدل على هوان الآخرة عند هؤلاء الناس، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعزاء بهذا الدين، كانوا متمسكين، أريد أن أصلي، عايز أصلي، أصلي فين؟ وقت صلاة، عايز أصلي دلوقتي، اقفل كل حاجة، أريد أن أصلي. فقال البطرق صلي هنا يا أمير المؤمنين، وصلي هنا كنيسة، صلي ما فيش مشكلة، صلي هنا. فقال عمر لا أصلي في الكنيسة، لا أصلي في الكنيسة أبدا. عمر بيقول له لا يمكن أصلي في الكنيسة، لا أصلي في الكنيسة أبدا، لو صليت فيها جاء المسلمون بعدي وصلوا فيها وقالوا هنا صلى عمر بن الخطاب. عمر روش يصلي، مروش يصلي ليه؟ عشان ما يسنش سنة سيئة، لو صلى في الكنيسة كانوا قالوا عمر بن الخطاب صلى في الكنيسة. بس كان النهاردة، كان النهاردة بعض يعني الناس يعطون الحق للمسلم ان هو يرتد، يقول لك من حق المسلم يرتد ولا عقاب عليه. أما لو سمعوا بقى ان عمر صلى في الكنيسة كانوا عملوا ايه؟ كانوا قالوا شوفوا اهو عمر صلى في الكنيسة، اهو يرتد ويصلي في الكنيسة، وكانت الدنيا تقلبت. عمر رضي الله عنه ما عاش وسطا، لكن كان بيحتاط، يقولك ما صليش في الكنيسة، يجي الناس بعدية بعد سنة بعد اثنين بعد مية بعد ألف يقولوا عمر صلى في الكنيسة، ويصلوا هما كمان في الكنيسة وتتغير المفاهيم وتبقى بقى وحدة وطنية وما فيش مشكلة. تخيل لو ان عمر صلى في الكنيسة، يبقى واحد قبل كده كان عايز يعمل مجمع أديان ويصلوا في الكنيسة صلاة المسلمين ويصلوا صلاة النصارى ويصلوا صلاة اليهود، التلاتة مع بعضهم كوكتيل. طب تخيل لو عمر صلى، مش ده كان يبقى دليل؟ كان يبقى دليل، قولهم انتوا مالكم؟ انتوا متشددين ليه؟ ده عمر رضي الله عنه صلى في الكنيسة وكانت بقت مصيبة. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه رجل ذو بصيرة، قال لا أصلي في الكنيسة أبدا. فيأتي المسلمون من بعد فيقولون هنا صلى عمر ويصلوا، قال لك لا ما صليش في الكنيسة، وأراد أن يصلي خارج الكنيسة. خرج عمر رضي الله عنه ثم قال البطرق بعد أن صلى خارج الكنيسة دلني على مكان يبني فيه المسلمون مسجدا. فقال له البطرق فوق صخرة يعقوب، فوق صخرة يعقوب، في صخرة هي معروفة لغاية النهاردة، صخرة تبص لها طائرة عن الأرض مش، فهنا بنوا المسجد وسموا المسجد دوت مسجد عمر، حتى الآن موجود هذا المسجد في بلاد الشام وفتح اللاذقية. كل وواصل أبو عبيدة فتوحاته العظيمة وقد أصبح قائدا لجيش الفتح الإسلامي، فتوجه إلى اللاذقية وكانت ذات حصون منيعة يأتيها خير وافر عن طريق البحر ولها القدرة على تحمل الحصار. لدقية دي تقع البحر، فبيجيها دايما يجيها مدد من البحر ويجيها مدد من البر، فممكن تقعد تحت الحصار مدة طويلة جدا، بيجيها مدد فما فيش مشكلة فيها خالص. فأراد أن هو يقتحم هذه المدينة، ولما اقترب جيش المسلمين منها أغلقت أبوابها، وظل الجيش يحاصر اللاذقية ولكن دون جدوى لمناعة الحصول وقفل الأبواب وارتفاع الأسوار. أراد أن هو يحاصر البلد، حاصرها، فضلت مدة متحاصرة، البلد مش عايزة تسقط. ليه؟ متحاصرين والأكل بيجي لهم البحر، يبقى مش هيستسلموا. لكن لما يكون الحصار محكم مفيش أكل بيدخل لهم، يبقى هيقعوا هيسقطوا بسرعة. لكن البلد متطلع على البحر، كل شوية الأكل جايلها، فلم تسقط المدينة. أبو عبيدة لابد أنه يفكر، عمل إيه أبو عبيدة؟ أمر الجيوش كلها بالليل إنها تفحر الأرض، كل واحد كل فارس وفرسه يفحر فحرة في الأرض وينزل فيها زي خنادق زي خنادق. ففعلا فحروا طول الليل فحر فحر ويسووا الأرض ونزلوا في الخنادق دي، بقى العسكري الجندي الفارس وفرسه تحت الأرض كده. قوم الجند الروم بصوا من النوافذ، لقوا مفيش أثر للمسلمين خالص، خلاص مفيش أثر. بعد ما كان الجيش واقف على وجه الأرض ما لقوش أثر للجيش، فقالوا بس خلاص الحصار طال والمسلمين سحبوا. فبدأوا يفتحوا الأبواب ويخرجوا من الأسواق ويدخلوا في الحقول، وهم في وسط الأمر خرجت الخيول من المخابئ وقامت داخلة على طول على إيه؟ على البلد. حصل ارتباك وربكة رهيبة، ما كانوش متخيلين طبعا ان المسلمين يكونوا موجودين في مثل هذه المخابئ، ودخلوا البلد فعلا وسقطت مدينة اللاذقية اللي هي كانت يعني من اكبر حصون بلاد الروم. يقول: وانطلق ابو عبيدة من موقع الى موقع ومن ثغر الى ثغر يفتح حصنا ويتصور اسوار الجاهلية، يفتح الحصون ويهدم الجاهلية خلفه وينشر دين الاسلام حتى اضاء بلاد الشام بالنور العظيم. ولم يفتح بلادهم فقط، وانما فتح العيون والقلوب والبصائر على مواضع الهداية وشرائع الحق التي ملأت الأرض عدلا وداست الجاهلية والشرك بأقدامها، وسعد أهل البلاد المفتوحة بعدل الجند الفاتحين وقادتهم، ومتعوا أنفسهم وذويهم بالدخول في دين الله أفواجا. هناك بعض المواقف والمآثر سريعا نذكر منها يعني طرف يسير حتى لا نطيل عليكم. هنا مثلث عمر بن الخطاب، أبو عبيدة، معاذ، حذيفة. من شدة حب الفاروق عمر لأبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما تمنوا، عمر الخطاب قاعد وسط أصحابه فقال لهم تمنوا، كل واحد يقول أمنيته. تخيل لو أن عمر الخطاب قاعد بنا وقال لك تمنى أي حاجة، تمنى، واحد يتمنى أن يتجوز، والتاني يتمنى عربية، يتمنى شقة، يتمنى فلوس، يتمنى ويتمنى، كل واحد له أمنية مختلفة. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. أول واحد يتمنى، قال أتمنى يكون البيت ده كله مليان دراهم فلوس أنفقها في سبيل الله. أمنية حلوة جدا مش كده؟ أمنية جميلة. فقال عمر مرة أخرى: تمنوا، زودونا، قولونا. فقال رجل آخر من أصحابه: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله. جميل، واحد عايز دراهم والتاني عايز ذهب ينفق في سبيل الله. قال عمر مرة ثالثة: تمنوا. فقال رجل من أصحابه: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جواهر أو نحوه فأنفقها في سبيل الله. كلهم يفكرهم اللي يكون عندهم فلوس ينفقوها فين؟ في سبيل الله، عايزين فلوس ينفقوها في سبيل الله. لكن عمر بيتمنى إيه؟ فقال عمر للمرة الرابعة: تمنوا. قالوا: ما تمنينا بعد هذا، خلاص خلصنا كل عندنا، كل عندنا فلوس ننفقها في سبيل الله، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا، رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله. شفت الأمنية؟ مش عايز فلوس، عايز رجال، عشان تعرف ان الخامة دي نادرة، ان الرجال قليل، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كتير لكن مين منهم يصلح للعمل الصالح؟ مين منهم يصلح للبذل في سبيل الله؟ مين يصلح؟ فأبو عمر الخطاب كان فطنا ما تمنى الأموال لكن تمنى الرجال. لو عندي رجال زي دول أستعملهم في طاعة الله، يعمل بهم إيه؟ أستعملهم في طاعة الله. ثم قال عمر: لكني أتمنى بيتا مملوء رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. بعد الثلاثة مع بعضهم قال لك يكفيني بيت مليان أبو عبيدة بس، أبو عبيدة بس، يعمل بيه إيه؟ يفتح بيه الدنيا، رجال مثل أبي عبيدة. انظر إلى حاجة الأمة إلى الرجال، ما أحوجنا إلى رجال فعلا مثل أبي عبيدة رضي الله عنه. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعني يسير وسط الجند ويقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو مهين لها، بادر بالسيئات القديمات الحسنات الحديثات. كان يعظ الناس ويذكرهم، فبيقول لهم رب واحد مبيض ثيابه، مهتم بنقاوي ثوبه وبشكله، وهو دينه في خراب، في ضياع، في دمار. اهتموا بالدين، اهتموا بالأعمال الصالحة، ولا تهتموا بهذه الأشياء التافهة. عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان في بلاد الشام، وأصاب بلاد الشام الطاعون في العام 17 من الهجرة. دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. عمر الخطاب سمع أن في طاعون في الشام وهو بيحب أبو عبيدة، يعمل إيه؟ عايز يجيبه، فكتب له رسالة وبعتها مع واحد، قال له: أول ما يجيلك كتابي لو جالك بالليل أحلف عليك بالله إنك تركب وتجيلي، لو جالك بالنهار أحلف عليك بالله تركب وتجيلي، ما نستناش، عايزك في موضوع مهم جدا. ما قالوش عايزه في إيه، قال له عايزك في موضوع مهم جدا. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين، فهو يريد أن يستبقي ما ليس بباقي. والله أنا عرفت أمير المؤمنين عايز إيه، أمير المؤمنين عايز يستبقي ما ليس بباقي، عايز يحافظ على حاجة هي هتضيع. أنا دخلت في الطاعون هموت هموت، لأن هذا ما أخبر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا كانوا في بلد فيها طاعون لا يخرجون، ولو كانوا البلد هم خارج البلاد لا يدخلون إليها. فالذين في الطاعون إما أن هم يموتوا أو إن ربنا ينجيهم سبحانه وتعالى. فعمر كان خايف على أبو عبيدة، بعث له الرسالة. أبو عبيدة فهم أن عمر الخطاب عايز ينقذه من الموت، لكن حد يقدر ينقذ حد من الموت؟ محدش يقدر. عشان كده قال: فهو يريد أن يستبقي ما ليس بباقي. ثم كتب يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند المسلمين. قال: أنا عرفت أنت عايزني ليه، وأنا واحد من المسلمين، ههرب وأسيبهم؟ لو هموت أموت معاهم، لو نجوت أنجو معهم. وإني في جند المسلمين ولا أجد رغبة عن الذي يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحلني من عزمك. أما لما جيلك كتابي اعفو عني وفكني من العزم ده، ولا تحلف علي وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى. أول ما عمر جيت له رسالة عمل إيه؟ بكى، تأثر، بكى عمر حتى فاضت عيناه قدام أصحابه، بكى وفاضت عيناه بالدموع. فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ أبو عبيدة مات من شدة البكاء؟ قالوا أبو عبيدة مات. فقال: لا، ولكن الموت منه قريب. قال: لا، ما ماتش، لكن الموت منه قريب، هو على وشك أنه هو يموت. ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون ومات. فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: إني أوصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. الرجل يوصي حتى في آخر أنفاسه وهو بيموت، بيوصي الجند: أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهيكم الدنيا، فإن المرء لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعه. الواحد لو عاش 1000 سنة هيموت ولا مش هيموت؟ لازم هيموت. صلي صوم أطع ربك سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ ابن جبل وقال يا معاذ صلي بالناس، يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه قال له أبو بكر إيه؟ يا أبا بكر صلي بالناس. فهنا أبو عبيدة على فراش الموت فقال لمعاذ يا معاذ صلي بالناس. ثم ما لبس أنفاضت روحه الطاهرة فقام معاذ وقال أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا. اسمع بقى وصف معاذ كيف ينعام، يقول أنت فجعت برجل والله ما رأيت مثله، ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. اللهم ارحم أبا عبيدة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
مع تحيات موقع صوت السلف.